لامني لائم العاشقين بأني جننت جنون الفطين. فقلت وفي القلب شوق كمين بلى قد جننت بحب الحسين. فلو مزقتني القنا والنصول أزول وحبي له لا يزول. بدمع الغرام سقيت الجديب فألفيت روضا رطيبا خصيب. أخي في الهوى عابس ابن شبيب.
الساعة تشير إلى 8 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يوعز لوزير الداخلية والمسؤولين الحكوميين بحل مشاكل زوار الأربعين. العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة تتوقع وصول عدد زوار الأربعين إلى 20 مليون شخص. عشرات الآلاف من الفلسطينيين يشاركون بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أجرى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية أحمد وحيدي الذي زار العراق أمس، واطلع على تقرير رفعه إليه الأخير بخصوص محادثاته مع المسؤولين العراقيين حول تسهيل عملية زوار الأربعين. وقد أصدر السيد إبراهيم رئيسي تعميمات خاصة للمسؤولين الحكوميين بخصوص تقديم الخدمات للزوار بشكل أفضل وتسوية المشاكل التي يواجهها هؤلاء لدى توجههم إلى العتبات المقدسة في العراق. وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي يتواجد في معبر مهران الحدودي قد أكد أنه لا يحق للمواطنين الإيرانيين دخول الأراضي العراقية إلا الذين كانوا في معبر مهران من قبل. توقعت العتبة الحسينية المقدسة في مدينة كربلاء المقدسة أن يصل عدد زوار الأربعين هذا العام إلى 20 مليون شخص من داخل العراق وخارجه. وأشار مسؤولون في العتبة إلى أن مئات آلاف الزوار الأجانب يدخلون إلى العراق يوميا عبر 5 منافذ حدودية والمطارات قاصدين زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذا فضلا عن مواصلة مئات الآلاف من العراقيين ومن مختلف المحافظات التوجه نحو كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الأربعين. من جانب آخر، أعلنت إيران إغلاق الحدود وإيقاف العبور بشكل مؤقت بسبب التدفق الكبير للزائرين، وأوضحت أنه ستتم دراسة الوضع قبل فتح الحدود مرة أخرى لتسهيل حركة المرور. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية مشتركة ضمن قاطع عمليات جرف النصر بالتزامن مع الزيارة الأربعينية لتأمين محيط المنطقة من العصابات الإرهابية وأوكارها، أسفرت عن الكشف على 4 مضافات للعصابات الإرهابية. على صعيد ثاني، وبسبب الازدحام الشديد وعدم وجود قدرة انسيابية للزائرين قرب الحدود العراقية باتجاه الداخل، أعلنت لجنة الأربعين المركزية اليوم الجمعة عن إغلاق جميع الطرق الحدودية المؤدية إلى العراق. وتأخرت قوافل تضم آلاف الزائرين على حدود السلامجة ومهران فيما كشفت مصادر مطلعة عن مطالبة المسؤولين العراقيين بالحد من عدد الزوار الإيرانيين بسبب غياب الاستعدادات والإمكانات لدى العراق في سرعة عملية استقبال الزوار وسرعة عملية النقل وعدم كفاية التسهيلات فضلا عن ازدحام الزوار في ظل الطقس الحار. وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي والوفد المرافق له التقى رئيس وزراء مصطفى الكاظمي وبحث معه العلاقات الثنائية ودور الكاظمي في دعم الحوار الوطني وإجراءات تسهيل دخول الزائرين الإيرانيين. كما عقد المسؤولون في منظمتي الطيران الإيراني والعراقي اجتماعهم في العاصمة العراقية بغداد لدراسة آليات إرسال زوار الأربعين هذا العام. على الصعيد السياسي توقع سياسيون ومحللون سياسيون ومراقبون أن تعتذر الكتل السياسية التي تحالفت مع السيد مقتدى الصدر في المرحلة الماضية عن تنفيذ طلبه بالانسحاب من البرلمان. وكانت صفحة صالح العراقي التي تتحدث باسم السيد مقتدى الصدر طلبت من حلفاء الأمس الانسحاب من البرلمان لتحقيق الحل الواقعي للبرلمان بعد إعلان المحكمة الاتحادية عدم وجود نص قانوني يسمح لها بذلك. وكان نوابا وسياسيين آخرين أكدوا أن انسحاب أي كتلة من البرلمان لن تطيح بشرعيته لأنه سيتم تقديم البديل لكل نائب مستقيل ممن يليه بعدد الأصوات كما تم ذلك مع نواب التيار الصدري. ورجح السياسي الكردي هوشيار عبد الله بأن التيار الصدري سيصاب بخيبة أمل من السنة والكرد وخاصة بشأن انتظار انسحابهم من البرلمان. بنفس السياق أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عليا صيف أن كتلتها تحاول عقد جلسة نيابية في 20 أيلول الحالي. وقالت صيف أن الحل الحالي للأزمة السياسية التي يعيشها العراق يجب أن تكون عبر الانتخابات المبكرة، لكن يجب تفعيل دور مجلس النواب المعطل، وستحاول دولة القانون عقد الجلسة بعد زيارة 40. فشلت عدة محاولات للخروج من السياق القانوني والدستوري لحد الآن، وربما ستلقى الدعوات الجديدة لحل البرلمان وانسحاب الكتل نفس المصير. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أجرى وزير الخارجية الإيراني مباحثات هاتفية مع نظيره الأوزبكستاني حول عقد اجتماع شنغهاي في سمرقند، معلنا أن الرئيس الإيراني سيشارك في القمة لأول مرة، واصفا سفر السيد رئيس إلى أوزبكستان بنقطة تحول في مسير العلاقات بين البلدين. وتبادل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوزبكستاني فلاديمير إماموفيتش نوروف اليوم وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين. من جانبه أعرب وزير خارجية أوزبكستان خلال الاتصال عن ارتياحه لحضور الرئيس الإيراني في قمة سمرقند، معتبرا التركيز على أهمية وقدرة إيران كعضوة جديدة في منظمة شنغهاي ضمن القضايا المطروحة على جدول أعمال وقمة سمرقند. اعتبر قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فار تهديدات الكيان الصهيوني لإيران مجرد ادعاءات لإقناع الرأي العام في الأراضي المحتلة. وشدد العميد صباحي فار على ضعف الصهاينة وعدم قدرتهم على مواجهة الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن ارتكابهم أي حماقة بهذا الخصوص ستسرع بزوالهم من الوجود. ولفت العميد علي رضا صباحي فرد إلى فشل منظومة القبة الحديدية في اعتراض صواريخ فصائل المقاومة. شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين بأداء صلاه الجمعة في المسجد الأقصى المبارك تلبية لدعوات شد الرحال وتكثيف التواجد في الحرم الشريف والاعتكاف فيه تصديا للمخططات التهويدية واعتداءات المستوطنين. وقدر عدد المصلين بنحو 60,000 جاءوا من أرجاء متفرقة من الضفة الغربية وأراضي الداخل المحتل بالإضافة إلى المقدسيين أنفسهم. وانتشرت وحدات الكيان الغاصب في شوارع المدينة ومحيط المسجد الشريف حيث تركزت عند بواباته، فيما أوقفت المصلين للتدقيق بهوياتهم ومنعت الكثير منهم من دخول المسجد. أصيب العديد من الفلسطينيين جراء اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس بالضفة الغربية وعلى الحاجز الفاصل بين رام الله والقدس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال قمعت المسيرات المناهضة للاستيطان في بلدتي بيت دجن وبيتا بنابلس، مشيرة إلى استخدام عناصر الكيان قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريقهم. وفي قلقيلية أصيب 4 فلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال على الفعالية الإسبوعية الرافضة لتشييد بؤر للصهاينة في قرية كفر قدوم، ما تسبب بوقوع العديد من حالات الاختناق بعد استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريقهم. تبنت حكومة كوريا الشمالية رسمياً قانوناً جديداً يمنع إجراء أي مفاوضات حول ترسانتها النووية ويخولها بتنفيذ ضربة نووية وقائية. وزعيم البلاد كيم جونغ أون رحب بهذا القانون واعتبره خيار أخير في حال تعرض بلاده لغزو أو تهديد وشيك، مشدداً على مواصلة تعزيز قوة البلاد بهذا النوع من الأسلحة ما دامت الولايات المتحدة وحلفاؤها مستمرين بمناهضتهم لكوريا الشمالية عبر مناوراتهم التي تنظم بين الحين والآخر وفق تعبيره. كما أعلنت بيونغ يانغ نفسها دولة نووية على المستوى التشريعي، ومنحت زعيم البلاد حق التصرف بهذه الأسلحة الفتاكة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يوعز لوزير الداخلية والمسؤولين الحكوميين بحل مشاكل زوار الأربعين. العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة تتوقع وصول عدد زوار الأربعين إلى 20 مليون شخص. عشرات الآلاف من الفلسطينيين يشاركون بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي الكرام، بعد لحظات وعلى مدى حوالي نصف ساعة نقدم لحضراتكم برنامج العدل المنتظر. أثير الحكاية يأتيكم في الساعة 8:45. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما، عند الساعة 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان ألو طهران. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما، عند 10:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 حصاد المساء. على مدى حوالي 20 دقيقة نقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية في الساعة 12:29، يليه كلام الأمير أمير الكلام. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1 تماما. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر، والذي سوف نركز فيه إن شاء الله على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ودوره في عصر الظهور. معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
مهدنا في اللقاء الماضي لنزول عيسى عليه السلام عندما ثار الحديث حول الرجعة، وقلنا بأن هذا النزول يدل على أن ظاهرة كالرجعة يمكن أيضا أن تحدث، لأن عيسى عليه السلام بعد كل هذا الزمن الطويل سوف يعود ويمارس دوره في عصر الظهور مع الإمام المهدي عليه السلام. هنا نود أن نتعرف على كيفية هذا النزول، هل هو بالروح أم بالجسد أم بالروح والجسد معا، وكيف يتم هذا النزول يعني من الناحية العلمية، وما هو الدور الأساسي لعيسى عليه السلام مع وجود الإمام المهدي قائد وزعيم النهضة الإسلامية والنهضة المهدوية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قضية عيسى، النبي الله عيسى عليه السلام، وأنه نزوله من السماء وينزله الله سبحانه وتعالى، نعم هذه وردت لدينا فيها أحاديث عديدة، وبالحقيقة أنه نزوله أنه هو يدعو الغرب إلى الإسلام واتباع المهدي، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. وطبعا نعم هذا واضح، نعم
واضحة جدا في هذا،
لأنه وردت في تفسير قوله سبحانه وتعالى، وأنه مثلا علم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، وقوله أيضا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن هذه الآيات من القرآن الكريم واضحة بشكل جلي على أنه الإمام المهدي سوف يعود لنصرة الإمام عيسى عليه السلام، سوف يعود لنصرة الإمام المهدي. إذن ما من أحد من أهل الكتاب إلا بناء على هذه الآية إلا وسيؤمن بعيسى عليه السلام عندما ينزله الله إلى الدنيا، فنعم يكون هو آية للغرب وآية للأوروبيين حتى يصدقون به أنه قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. جيد، وفي رواية أنه عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي في البحار الجزء 52 صفحة 226، يقول وبه عيسى ابن مريم يحتج على الروم. يعني عيسى ابن مريم هو يكون ماذا؟ هو الفاصل وما بين الإمام المهدي وما بين أوروبا في ذلك الوقت، وأنه لا بد له من دور أساسي في نعم في تغيير الأوضاع السياسية وتنوير الشعوب الغربية للوقوف بوجه حكوماتهم عند ذلك اليوم. والروايات أيضا أكثرها تشير إلى أنه عيسى سوف يقوم بأعمال واسعة وأعمال ليس بالهينة، وحتى أنه ماذا سوف يقوم بفعل هام، ألا وهو تكون هنالك وساطة ما بين الغرب وما بين الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
وهو بوجوده يكون تكون المكاتبة ليكتبوا بينهم معاهدة عن عدم الاعتداء، وتكون هذه طبعا بعد معركة القدس الكبرى، بعد أن تحدث مع معركة في القدس وتذهب بها دماء كثيرة، ماذا عيسى عليه السلام يتدخل في قضية أن تكون هنالك تلك
شكراً.
الهدنة.
سمحت شيخ، فقط قبل أن نأتي إلى هذا الدور العظيم نتوقف عند قضية النزول مرة. يعني قيل بأنه ينزل من السماء ويراه الناس وهو نازل، بمعنى أنه سوف ينزل بجسمه، يعني نزول مادي. كيف يمكن هذا من الناحية العلمية؟ ثم أيضا ورد في الروايات أنه سوف يصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام، أيضا كيف يمكن ذلك وهو نبي؟ تفضلوا بالتوضيح. يعني هو من أنبياء ويعني من أولي العزم هو عيسى عليه السلام، فكيف يصلي خلف الإمام المهدي والإمام المهدي ليس بنبي؟ تفضل.
نعم. واضح. بالحقيقة أنه أولا قضية النزول جسديا أو روحيا أو جسدا وروحا، نعم هذا يرجع بنا إلى ماذا؟ يرجع بنا إلى قضية المعراج. قضية المعراج أيضا اختلفوا في قضية
أحسنتم. نعم.
أنه المعراج أنه عرج به روحا.
نعم.
أم جسدا. أم روحا وجسدا. أيضا صار هنالك الاختلاف في هذا الأمر،
وأصح الروايات أنه بالروح والجسد معا.
أصح الروايات أنه كان معراجه بالروح والجسد.
نعم.
البعض أنه فصل، قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بدنا وروح.
نعم.
ومن المسجد الأقصى إلى نعم إلى السماء كان فقط روحا. وفيه
نعم. كيف إذن ركب البراق؟
نعم.
يعني كيف ما هو دور البراق؟
ها هنا نعم. يحتجون يقولون إذن ما علاقة البراق إذا كان المسألة تتعلق
نعم.
بروحي؟
فالأمر لا يحتاج إلى براق،
إذن تنتفي حاجة نعم. حاجة إلى البراق. على هذا فهنالك احتجاجات. قضية السيد المسيح أيضا كذلك، فحكم الأمثال فيما لا يجوز ولا يجوز واحد، فإن جاز هنا جاز هنا، إذا لم يجوز هنا لم يجوز هنا. هذا من جهة. وليس ببعيد أنه الله سبحانه وتعالى ليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى وليس بعزيز أن يكون الأمر نزوله بروحا وبجسدا
طبعا. كما رفع أيضا
روحا وجسدا. وفي قضية الخضر أيضا نفس العملية، أيضا كانت نفس الأمر متعلق بالروح والجسد أيضا كذلك. فإذا ليس بعزيز على الله أنه وهو واحد من الأدلة على المجتمع، لأن تعرف أنه الإنسان هو ميال إلى الجانب المادي أكثر مما هو للجانب الروحي. فصار احتجاج القوم على الرسول الأعظم بشق القمر وبخسوف ورجوع الشمس وبتسبيح الحصى وببكاء وأنين الجذع حتى يكون ملموسا أمامهم، كل هذا وهم لم يؤمنوا، كل هذا وهم شككوا، كل هذا وهم قسم آمن وقسم لم يؤمن. فواحد من أدلة الله سبحانه وتعالى على أن هذا الذي ترونه وينزل إليكم من السماء هو عيسى بن مريم، هذا الذي رفع نحن ننزله الآن بأم عينكم ترونه.
نعم.
طبعا وهنالك آيات قبل نزوله بقضية الصدر وقضية الوجه وقضية الكف وقضية الأصبع بالإشارة، كل هذه كانت مقدمات للسيد المسيح عند نزوله، لأن الله يعرف بأنه الإنسان ماذا ميال إلى الجانب المادي، إلى الجانب المادي.
نعم. كما حدث في المائدة التي نزلت من السماء.
نزلت المائدة من السماء أيضا هكذا، وكان قضية الطير المشوي لأمير المؤمنين أيضا عندما قال بأنه اللهم اهدي لي وادعو لي أحب الناس إلى قلبي، وكان أمير المؤمنين في قضية الطائر المشوي. نعم. أيضا
والمائدة التي نزلت في عصر المسيح عليه السلام.
والمائدة التي نزلت في عصر المسيح عندما احتجوا عليه وقالوا له لا نستطيع أن نصبر على طعام واحد.
لا هذا في موسى عليه السلام.
مثلا في موسى. أيضا قضية في قضية موسى. والمائدة التي نزلت إلى نعم مريم عليه السلام أيضا في قضية الطعام كل ما دخل عليها وجد عندها
رزقة.
ليس المسألة بعيدة على الله سبحانه وتعالى.
أحسن.
أصلا فلا غرابة في أن الله ينزله جسدا وروحا.
نعم. كما رفعه بالروح والجسد
أيضا
ينزله بالروح والجسد.
هذه تبقى نعم. لأنه النظر القاصرة لبعض الناس الذين يتمسكون بالجانب المادي ولا ينظرون إلى الجانب الميتافيزيقي.
شكراً.
ما بعد المادة.
سوف نأتي إلى موضوع الصلاة خلف الإمام المهدي عليه السلام ولكن بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات فابقوا معنا.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل. أهلا وسهلا.
الشبهة التي يطرحها البعض في قضية نزول عيسى عليه السلام ومسألة صلاته خلف الإمام المهدي في الواقع تحتاج إلى جواب مقنع، لأنهم يقولون بأن الإمام المهدي إمام وليس بنبي وليس برسول، كيف يصلي خلفه عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم؟
بما أنه مسألة الإمامة ومسألة النبوة مسألة مختلف عليها، وكما عبر بينهما سل سيف كما سل على الإمامة.
أحسنت.
فبينا أنه الإمامة هي مرتبة
أعلى
من مرتبة النبوة.
نعم.
ومن مرتبة الرسالة. ولو كانت أدنى لما الله سبحانه وتعالى بعد إعطاء النبوة والرسالة لإبراهيم يعطيه مرتبة أدنى. هذا عبث وهذا غير مقبول أصلا، مثل الذي أن أنت بعد دراسته العليا في الجامعة يحصل على درجة البكالوريوس وترجعونه إلى درجة الإعدادية، أو من الدكتوراه إلى درجة الماجستير. هذا بالنسبة للماديات. فالمسائل تتعلق بأنه مراحل أعلى. من هنا عندما سئل أمير المؤمنين بأبي وأمي، عندما في الرواية الشهيرة قالوا من أم أفضل، أنت أم آدم؟ آدم.
نعم.
قال من الأفضل، أنت أم نوح؟ من الأفضل، أنت إبراهيم أبو الأنبياء؟ نعم. قال أنا. لكن عندما وصلت النوبة إلى النبي الخاتم قال من الأفضل، أنت أم محمد؟ قال ويحك، إنما أنا عبد من عبيدي محمد.
أحسنت. نعم.
أنا عبد من عبيدي محمد. لما؟ لأنه مسألة الرسالة الخاتمة والنبوة الخاتمة والإمامة التي كانت هي كلها في شخص النبي الخاتم بأبيه، لأنه كان رسول وكان نبي وكان إماما بالنسبة للرسول الأعظم.
نعم.
وبما أنه نأتي إلى الإمامة، بما أنه الإمامة هي مرتبة أعلى من مرتبة النبوة، فإذا الإمام عنده علم الأنبياء وزيادة.
نعم.
لأنه إذا كان عنده فقط علم الأنبياء إذن هنالك تساوي ما بين الإمامة وما بين
النبوة.
فإذا لا فرق بينهما. إذن هذا المصطلح وهذه المرتبة عبارة عن ماذا؟ عن هراء وعبارة عن عبث. فإذا كان الأمر يتعلق بأنه الإمامة وخاصة في قضية التفاحة التي نزلت من السماء وقسمها الرسول الأعظم إلى نصفين.
أحسن.
هو أكل نصف وأعطى النصف الثاني لعلي عليه السلام. قال أنت شريكي في كل شيء. نعم أنت شريكي في كل شيء إلا النبوة. إلا النبوة. فما عندي عندك. نعم. وما عندك وعند الأنبياء السابقين وزيادة. فإذا الإمام عنده علم الأنبياء وزيادة. فلو كانت مساوية لأصبح عبث. فبما أنه هي مرتبة أعلى من مرتبة النبوة فالإمام عنده علم وزيادة. فإذا هو عنده علم عيسى وزيادة، وعيسى يعرف هذا الأمر بأنه الإمامة هي مرتبة أعلى منه، وهو لم يكن إماما فقط كان رسولا. فعلى هذا الأساس يعرف أنه مسألة الإمامة هي أعلى من مرتبته أولا. ثانيا أنه هذا الذي يحتج به الناس على يحتج به الله على الناس في يوم القيامة، أنه يكون من يكون هو على قومه والإمام الحجة على قومه. وبما أنه هو الإمام أيضا يكون هو في تلك الفترة التي ينزل بها عيسى، فأنه لابد أن يكون هو مؤتمن به ويكون هو حجة على عيسى عليه السلام. إذن الأمر بعيسى عندما يأتي ويصلي خلف الإمام لأنه يعرف بأن الإمام هذا المنقذ لجميع البشرية هو إمامه.
أحسنت.
وهو نعم. الذي سوف يكون قائده. فهو بما أنه واحد من وزرائه واحد من قواده فلا بد من طاعة الوزير إلى الأمير وطاعة الدعم المولى إلى مولاه. فهو على هذا الأساس يصلي خلفه، وهو من جهة أخرى يريد أن يدلل إلى أوروبا بأنه أتبع هذا المنقذ وهذا المخلص. فكيف أنتم لا تتبعون إن كنتم تقولون نحن مع السيد المسيح فالمسيح أنا وأنا أصلي خلف الإمام المهدي، فما عليكم إلا أن تأمنوا به قبل أن يتوفاني الله سبحانه وتعالى كما بينت الآية الشريفة.
نعم. مع كل هذه الدرجات العلى للإمامة سمحت الشيخ، البعض للأسف الشديد من المسلمين لا يعتقدوا بعصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام. هم يعتقدون بعصمة الأنبياء ولكن لا يعتقدون بعصمة الأئمة، وهذا من العجب العجاب في العقيدة. نعم. أحسنتم سمحت الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
بعد هذه الإطلالة على القرآن الكريم وآياته المباركة التي توضح نزول عيسى ودوره عليه السلام في عصر الظهور، نأتي الآن إلى الأدلة من السنة النبوية الشريفة. ما هي الروايات التي وردت إلينا والتي من شأنها توضيح قيام عيسى عليه السلام بالهدنة مع الأوروبيين أو مع الغربيين أو مع الروم؟
وقضية نعم عيسى عليه السلام في قضية الهدنة، لدينا روايات تشير إلى أن عيسى عليه السلام سوف يقوم بوساطة بين الغرب وبين الإمام المهدي، عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، ليكتبوا بينهم معاهدة بعدم الاعتداء، وتكون هذه بعد معركة القدس الكبرى التي تكون أحداثها في مثلث عكا. الرواية تحدد أنه هذا في مدينة عكا، مثلث عكا والقدس أنطاكيا في هذا المكان تكون الرواية عكا والقدس وأنطاكيا بين جيش الإمام المهدي وبين جيوش السفياني ومن ورائهم طبعا اليهود والروم، لأنه هذه الهدنة يبدو تكون أنه ماذا؟ تكون الهدنة بوجود السفياني، يعني السفياني حاضر في هذه الهدنة. والرواية عن عوف عن الرسول الأعظم يقول له يا عوف أعدد 6، يعني من 1 إلى 6، يعني هذا يدلل على قرب المسافة. أعدد 6 تكون نعم بين يدي الساعة، يعني يقول يريد أن يقول له أنه الساعة إذا أردت أن تأتيك بغتة بسرعة تأتيك، يعني حتى إذا أعددت من 1 إلى 6 يمكن أن تأتيك، لا تستغل من هذا الأمر. نعم، ولكن متى؟ يقول وفتنة لا يكون بيت من العرب إلا دخلته، يعني يبدو هنالك فتنة عظيمة بحيث أنه تدخل كل بيوتات العرب، لا يكون بيت من العرب إلا دخلته وهدنة، يعني بعد الحرب وبعد الاقتتال ونعم الدماء التي تسفك، يقول هدنة تكون بينكم أيها المسلمون وبين بني الأصفر، وثم يغدرونكم فيأتونكم تحت 80 راية وتحت كل راية 12,000. إذن هذه المعركة التي تكون وبعدها فتنة ينقضونها أولا، وبعد وهذا يبين بعد ذلك بالروايات أنه من طبيعتهم نقض العهود.
نعم،
من طبيعتهم نقض العهود، وهذا نحن ما نلاحظه في الوقت الحاضر بشكل واضح.
صحيح،
بشكل جدا واضح. لذلك السيد الإمام الخامنئي يثق أو لا يثق بالغرب؟
لا يثق،
عندما يقول أنه حسب مسألة القول والتفاوض والقول أنه ماذا يقول؟ يقول هؤلاء قوم لا 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 لا, لا عهد لهم.
نعم،
أنه يتعاهدون اليوم و ماذا؟
كما فعل الرئيس الأمريكي،
كما فعل الرئيس مرات عديدة، ليس مرة ومرتين وثلاث، مرات عديدة، وهذا ليس ببعيد عن مثل بني الأصفر. نعم، فيقول ونعم ويغدرون ثم يغدرونكم فيأتونكم تحت 80 راية وتحت كل راية 12,000. هذه الرواية في بشارة الإسلام في الصفحة 235. رواية عن الرسول الأعظم قال بينكم وبين الروم 4 هدن.
نعم،
الرابعة على يد رجل من آل هرقل من الروم تدوم 2 سنين، وفي رواية تدوم 2 سنين. فقال رجل من عبد القيس يقال له السؤدد ابن غيلان من إمام الناس يومئذ؟ فقال المهدي من ولدي. الرواية في البحار جزء 51 صفحة 80. إذن هذه الرواية تقول هنالك 4 هدن، وفي الهدنة الرابعة نعم أيضا ينقضونها. نعم، ونأتي نعم إلى، لكن واضح أنه طبع الغدر عن الأوروبيين بالمسلمين وحسب الرواية مستمر، فالمعارك سوف تكون نعم عند سواحل فلسطين وبلاد الشام، ومنها تكون حركة الإمام المهدي. إذن حركة المعركة مع الروم من أين تبدأ؟ تبدأ من الشام. ونعم يقول فالمعارك ستكون عند سواحل فلسطين وبلاد الشام، ومنها تكون حركة الإمام المهدي لفتح أوروبا والعالم،
يعني حيث يتمركز الصهاينة،
حيث يتمركز الصهاينة
الفتنة تبدأ من هنا،
من هذا المركز.
أحسنتم، شكرا. سوف نواصل الحديث بعد الفاصل سماحة الشيخ. فاصل، نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا.
إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي، فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي، ولا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري وارحمني لضعفي، سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبفنائك أحط رحلي.
نعم سمعت.
إذن كل ذلك يحدث بعد هروب من يبقى من تلك المعركة، هروب من يبقى من جيش سفيان. المعركة عظيمة والمعركة كبرى لدرجة أنه فرار هذا الجيش الذي يتبناه العالم، العالم كله يتبنى جيش السفياني مالا سلاحا دعما إعلاما، كله ماذا يدعمه، ولكن قوة المعركة تؤدي إلى هروب نعم السفياني إلى أوروبا، وهذا يدلل بشكل واضح على علاقة السفياني بأوروبا، ومن ثم أنه أصحاب الإمام يطالبون بمن؟ يطالبون بأصحاب السفياني الذين يفرون إلى أوروبا. هذا يعني أنه عندما يفرون إلى أوروبا، أوروبا تستقبلهم، فيذهبون أصحاب الإمام للمطالبة بهم. هنا رواية وردت عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إذا قام القائم وبعث بجيشه إلى بني أمية هربوا إلى الروم، باعتبار في ذلك الوقت كان يتكلم عن بني أمية، هربوا إلى الروم فيقولون لهم: لا ندخلكم، الروم لا يقبلونهم، لا ندخلكم حتى تدخلوا في ديننا، فيفعلون. هؤلاء أصحاب السفياني فيفعلون، يعني يدخلون في هذا الدين ويدخلونهم. فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا الأمان نعم والصلح، فيقول أصحاب القائم: لا نفعل حتى تدفعوا إلينا أهل ملتنا، فيدفعونهم إليهم. يعني هم يحاصرون أوروبا ويطالبون بهؤلاء، فيقولون: نحن نطلب الهدنة ما بيننا وبينكم. يقولون: نحن لا نهادنكم لعلة، أولا أنتم ليس لكم ميثاق وعهد، الأمر الآخر لا بد أن تعطونا هؤلاء الذين هم عندكم حتى نهادنكم، فيفعلون أيضا. أي بماذا؟ يعطونهم هؤلاء. يبدو من الأحاديث أن السفياني أسسه نعم أسسه غربية، وثقافته وعقيدته، وذلك نعم نعم أثر واضح في بلاد الروم، حيث جاء إلى بلاد العرب وبلاد الشام على الخصوص. في رواية يقول عن أهل البيت يقول: يقبل السفياني من بلاد الروم منتصرا وفي عنقه صليب وهو صاحب القوم. إذن هو بالأصل ماذا؟ مسيحيون
نعم،
ولكن يرتدي لباس من؟ على اعتبار أنه جاء من أجل نصرة المسلمين والإسلام نعم، فجاء بهذا اللون، ولكنه واضح أنه يرونه صليب، كما جاءوا أنصاره في قضية داعش وقضية نعم وغيرهم. ويبدو على أثر ذلك أنه يكون فتح أوروبا بعد معارك طاحنة تكون في ذلك الوقت نعم. والرواية يقول يفتح، الرواية تقول: يفتح المدينة الرومية بالتكبير في 70,000 من المسلمين، والرواية في بشارة الإسلام. إذن الإمام المهدي يفتح أوروبا أو لا يفتح أوروبا بالنهاية؟
يفتح أوروبا.
يقول يفتح أوروبا بالتهليل وبالتكبير. ورواية عن إمام الباقر يقول: ثم تسلم الروم على يده، على يد الإمام، فيبني لهم مسجدا ويستخلف عليهم رجلا من أصحابه ثم ينصرف. والرواية في بشارة الإسلام، إذن كل ذلك يكون بواسطة من؟ بواسطة السيد المسيح. نعم. لأنه سوف يكون تواجده هناك هو المشرف على كل تلك الهدن وتلك المصالحات وتلك. نعم. إذن سياسة في أوروبا تكون على هذا الدور، كلها بإشراف السيد المسيح، وكلها برعاية السيد المسيح، وكلها تكون على يد السيد المسيح، وهو يكون الحجة على أهل الغرب في أن لا يبقى من الغرب مسيحي أو يهودي إلا واتبع الإسلام، وتكون النصر الإسلام، وهذا هو الفتح المبين. هذا الذي يدلل في القرآن على ماذا؟ على النصر، والنصر المبين في نهاية الزمان على إن شاء يد الله. الإمام الحجة.
اللهم احفظ وليك المهدي، اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء. شكرا لكم أعزائنا المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فإنكم لا تقربون إلى الله بمثله، ولا تترك صغيرة لصغرها أن تدعو بها، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. جعل الله تعالى كل قصص حياتكم ملؤها الفرح والسرور والأمل، وجعل كل ما يكتبه لكم مقرونا بما فيه رضاه عز وجل وصلاحكم وحسن عاقبتكم. حكاية أخرى نقدمها لحضراتكم، وكلنا أمل أنها ستنال رضاكم، لأننا اخترناها لكم من جميل القصص والحكاية. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. جوهرة مكنونة. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة ملك كان لا يكترث بمهارات الرعية وإمكاناتهم الذاتية، ولا يشهد لهم برجاحة عقلية، ويرى أنه لا يمكن اختيار رجال دولة ولا بطانة ولا وزراء إلا من طبقة الأغنياء والأمراء والمقربين من البلاط الملكي. وكأن الإمارة والرئاسة جين أودعه الله تعالى في خلايا النجباء والأثرياء فقط، وهم يتوارثونه من جيل إلى جيل. أما الوزير الأعظم فكان يختلف مع الأمير في هذه الرؤية، فهو يرى أن من بين الرعية والناس العاديين يمكن العثور على الوزراء والمستشارين شريطة أن تعطى لهم الفرصة لإبراز طاقاتهم، وبالتجارب يكشف عن مكنونات البشر وطاقاتهم أيا كانوا وإلى أي طبقة ينتمون. في يوم من الأيام دخل المدينة رجل قروي رث الملابس بائس الهيئة يحمل كل متاعه في صرة قماش ليس فيها سوى قرصين من الخبز وجرة ماء صغيرة. دخل المدينة يطلب قصر الملك فأرشده الناس إليه، فلما وصل القصر سأله رئيس حماة القصر الذي كان يقف عند مدخل القصر:
ماذا تريد من الملك وما حاجتك عنده؟
فأجاب القروي: بوسعي أن أقدم له وللبلاد خدمة لا أرى أن هناك من يقوى على تقديمها أفضل مني.
يا لك من مجنون، يبدو أنك قد مشيت طويلا تحت أشعة الشمس الحارقة فأصابتك في رأسك فرحت تهذي.
بهذه الكلمات أجاب رئيس حماة القصر الرجل القروي: لا أطيل عليكم أيها الأحبة، أصر القروي على رؤية الملك. ولما رأى رئيس حماة القصر هذا الإصرار منه قال له:
إن كان ولا بد عليك أن تلتقي أولا بالوزير الأعظم، فإن وجد الوزير حاجة للقائك بالملك فسيأخذك هو إليه.
التقى الرجل القروي بالوزير الأعظم وأبلغه أنه قادر على تقديم خدمة للبلاط والبلاد لا يقوى على تقديمها أحد غيره. تعجب الوزير كثيرا وسأله عن نوع الخدمة التي يختص هو بها دون غيره، فقال القروي: بوسعي أن أشخص الفرس الأصيلة عن الهجينة بلمحة بصر يا مولاي، وأستطيع أن أرعاها وأكثرها يا مولاي. حقا ما تقول، نعم يا مولاي، لا أحتاج إلا إلى الثقة منكم وإعطاء الفرصة. فكر الوزير مليا بكلام الرجل القروي فوجد فيه خدمة عظيمة للبلاد إن كان صادقا في قوله. أخذ الوزير بيد الرجل القروي وقاده معه نحو الملك، وفي ديوان الملكي ظل الملك ينظر إلى مظهر القروي وملابسه الرثة وهيئته البائسة. التفت الملك إلى وزيره الأعظم فقال له:
إن كان هذا البائس يمتهن مهنة مهمة كمعرفة الخيل الأصيلة ويستطيع تربيتها، فلماذا يكسوه البؤس من أم رأسه إلى أخمص قدمه؟ هذه مهنة تدر على ممتهنيها الكثير والوفير.
نظر الوزير في عيني الملك بنظرة حادة ثم قال:
هذا العيب عيبنا، إذ ضاع في ملكنا محترف مثله، العيب فينا وليس فيه، إنه يبحث عن فرصة، فإن كان كما يدعي فبها ونعمة، وإن لم يكن طردناه شر طرده.
حمحم الملك وتقحقح قليلا ثم قال بنبرة لا تخلو عن التهديد والوعيد:
إن كنت محترفا كما تدعي كفيناك وأغنيناك، وإن لم تكن ولم نجد منك إلا التعب والنصب وتضييع المال عاقبناك وأرغمناك على دفع ضعف ما ضيعته علينا، فما تقول؟
وافق القروي دون تردد، وقد سرت فيه الثقة سريان الدم في العروق، وهذا ما لم يطب للملك، لكنه أثار استحسان الوزير الأعظم الذي نظر إلى القروي بعين الرضا. خرج الوزير مع القروي يجوبون البلاد وما فيها من اسطبلات ومزارع ليعثروا على فرس أصيلة. وبعد أيام من البحث وتفحص ما في البلاد من الخيل، عثر القروي على فرس نحيفة في زاوية من اسطبل صغير في بيت قروي ونائي. اشتروا الفرس بمبلغ مجد، لكن الوزير كان مرتابا من الصفقة، فقال له القروي والثقة تفيض من كل كلماته: لن نري الملك هذا الفرس يا مولاي إلا بعد أن أرعاها، فإذا انتهيت من أمرها خرجت له ولخيله بها. نعم أيها الأحبة، وفي يوم من الأيام ولما كانت خيل عساكر الملك تصطف للاستعراض أمامه وقد امتطاها قادة العسكر والنخبة من الجند، خرج القروي ممتطيا فرسه مهرولة متبخترة، فدنا من أحد القادة واختطف من رأسه قلنسوته العسكرية، ثم رفس تحت فرسه وأرخى عنانها لتنطلق به كالسهم. لم يصدق القائد جرأة القروي، اتركه حاسر الرأس وسط الجند، صرخ صرخة عالية وأشار إلى جنده ليلحقوا به فيأخذوا منه قلنسوته ويؤدبونه بصياطهم وعقاب رماحهم. صال خلف القروي عشرات الجند بخيلهم، لكنهم كلما تقدموا غلبهم اليأس من اللحاق بالقروي الذي كانت تهف به فرسه كأنها الريح. كان الملك يراقب المشهد بذهول وعين تموج بالفرح، وكأنه عثر على جوهرة لطالما كان يبحث عنها منذ زمن. عاد القروي إلى قصر الملك بعد أن منح الأمانة من غضب الجندي وقادة العسكر، واستقبله الوزير والملك استقبال الفاتحين. منح الملك الرجل القروي جائزة أغنته عن مال الدنيا، واستعمله رئيسا للإسطبل الملكي وراعيا أول لكل ما في البلاد من خيل. وهنا التفت الوزير إلى الملك وقال له: الحنكة والحكمة وإتقان العمل موهبة أودعها الله تعالى في كل بني البشر، شريطة أن تظهرها التجارب ويرعاها الولاة. نعم أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوف بالغفار، آمنت وذكرك في داري.
Thank you.